بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، قبل أن أشرع في درسنا هذا بارك الله فيكم، أود أن أذكر هذا الموقف الذي يستأنس به وفيه فائدة طيبة للجميع بإذن الله عز وجل. يحدثني أحد أفذاذ طلاب العلم، طالب علم متميز له بعض الكتب والمصنفات، أن له بعض الأصحاب، وهؤلاء الأصحاب على خير وعلى تقوى بإذن الله عز وجل، وآتاهم الله عز وجل مالا ينفعون به الناس فيعطونه للفقراء والمساكين ويتصدقون بهذا المال، ومن يحدثني لا يملك من المال ما يملك هؤلاء. قال: فكنت أتمنى أن أكون مثلهم كي أستطيع أن أنفق على الفقراء والمساكين والمحتاجين وغيرهم. قال: فرأيت رؤيا في المنام، أنه رأى في المنام، والرؤيا الصالحة يستأنس بها وفيها فوائد طيبة بإذن الله عز وجل، أنه مع أصحابه الذين كان يغبطهم في الدنيا، ولكنه قد تقدمهم بشكل كبير جدا وبمسافة طويلة، فيقال له في المنام: أترغب أن ترجع إليهم في الوراء؟ قلت: لا، لا أريد أن أرجع إليهم في الوراء، أريد أن أبقى على موضعي هذا. قال: فلما استيقظت حمدت الله عز وجل، وكنت وازداد يقينا أن ما فيه من العلم فيه الخير العظيم والثواب الكبير، وكل ميسر لما خلق له. فيا طالب العلم، لا تحتقر ما تقوم به، فإن قيامك بطلب العلم وتعليم الناس هذا من أنفع القرب والعبادات. فالله عز وجل أثنى على أهل العلم، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يرسل إلى البلدان والنواحي من يرسل أهل العلم ومن يحفظون العلم ويضبطون العلم. فلذلك من الرباط في سبيل الله عز وجل أن يكون الإنسان على قائما على ثغر العلم، يتعلم ويتفقه في الدين ويفهم معاني نصوص الكتاب وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الجهل قد عم وطم وللأسف الشديد، وأصبح في هذا الزمان كل من هب ودب ودرج يتكلم في دين الله عز وجل. فعلينا معاشر طلاب العلم أن نستشعر عظيم فضل الله عز وجل علينا، وأن الله عز وجل أكرمنا بنعمة عظيمة، وهذه النعمة إن لم نقم بشكرها ربما أخذت منا. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. نعود بارك الله فيكم إلى كتاب الحج من بلوغ المرام للحافظ أحمد بن حجر العسقلاني رحمة الله تعالى عليه. قال: وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. لا ينكح، الكلام يوجه لمن؟ للفاعل نفسه، يعني هو بنفسه لا يتزوج. قال: ولا ينكح، لا يزوج من تحته من النساء، يعني عنده بنت لا يزوجها إذا كان محرما. ولا يخطب، لا يخطب، الخطبة تختلف عن عقد النكاح، الخطبة يعني بداية الترتيب لبعض أمور النكاح، وأما النكاح فإنه عقد لازم الآن يخرج منه بماذا؟ بالطلاق. أما الخطبة لا يخرج منها بالطلاق، وإنما تفسخ فسخا. قال: رواه مسلم. عندنا بارك الله فيكم، لو رجعنا إلى صحيح مسلم نجد أن لهذا الخبر قصة. ما قصة هذا الخبر؟ عن نبيه بن وهب أن عمر بن عبيد الله أراد أن يزوج طلحة بن عمر بنت شيبة بن جبير، يعني طلحة بن عمر أراد أن يتزوج من؟ بنت شيبة بن جبير. فأرسل إلى أبان بن عثمان، أبان بن عثمان بن عفان، وكان من علماء التابعين، يحضر ذلك وهو أمير الحج. فقال أبان: سمعت عثمان رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر الحديث ثم ذكر الحديث. طيب عندنا مسألة أحبتي الكرام حتى نضبطها جيدا في مسألة ستأتي معنا وهناك مسألة الآن سنذكرها ومسألة ستذكر بعد قليل. عندنا مسألة ما حكم بناء المحرم بأهله؟ واضح بارك الله فيكم، هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية ما حكم زواج المحرم؟ المسألة الثالثة ما حكم خطبة المحرم؟ بناء المحرم بأهله هذه المسألة الجماع في الحج. طيب زواج المحرم مسألتنا هذه، خطبة المحرم هذه مسألة أخرى، لذلك لابد أن تفرق بين هذه المسائل الثلاث حتى تعلم بأن الألفاظ ربما أدت إلى اختلاف المسائل تماما. قلت مرة وهذا الأمر وقع حضوريا بيني وبين الشيخ رحمة الله تعالى عليه الشيخ عثيمين، قلت له كيف نجيب عن حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام بنى بميمونة وهو محرم، فقال اتق الله كيف يبني بها وهو محرم. فانتبهت مباشرة الحديث ليس بنى بها وإنما تزوج، فيفرق بين اللفظين وبين اللفظين فارق عظيم. إذا ما حكم زواج المحرم؟ هل نتكلم عن ما حكم جماع المحرم؟ لا، هذه مسألة ستأتي معنا بعد قليل. أما بالنسبة لزواج المحرم، جمهور أهل العلم على المنع من ذلك، جمهور أهل العلم على أن زواج المحرم أمر محرم لا يجوز. ما الدليل؟ قالوا الدليل حديث الباب، فإن حديث الباب واضح ونص وفيه نهي واضح من نبينا صلى الله عليه وسلم. خالف في ذلك الحنفية فقالوا يجوز للمحرم أن يتزوج. طيب ما دليلكم؟ قالوا جاء عند البخاري ومسلم من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، تزوج ميمونة وهو محرم. إذن الآن عندنا حديثين، الحديث الأول حديث الباب الذي فيه قول من النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا القول من باب التقريب عبارة عن قاعدة نصية واضحة تبين أن زواج المحرم لا يجوز. وعندنا نقل عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج بميمونة وهو محرم، فهذا من مختلف الحديث. يعني كيف نجمع الآن بين هذه الأحاديث؟ هذا من مختلف الحديث، كيف نجمع بين هذه الأحاديث؟ قال جمهور أهل العلم الآن يريدون يردون على الحنفية، قالوا حديث ابن عباس عند البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، قالوا حديث صحيح، ولكن الصواب أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال. يعني قالوا ربما وهم ابن عباس في هذا اللفظ، لأن في هذا الوقت كان ابن عباس صغيرا جدا صغيرا جدا. قالوا والدليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام تزوج ميمونة وهو حلال أن ميمونة صاحبة القصة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها قالت بأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال، ولم ينقل عن أحد من الصحابة غير ابن عباس أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم. إذن القول قول من؟ قول صاحبة الشأن وصاحبة القصة وقول جماهير الصحابة. قالوا وأيضا جاء هذا عن أبي رافع مولى النبي عليه الصلاة والسلام أن النبي عليه الصلاة والسلام تزوج ميمونة وهو حلال، وجاء أيضا عن يزيد بن الأصم وهو ابن أخت ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال. فجمهور أهل العلم قالوا وجمهور الصحابة يقولون بأن النبي عليه الصلاة والسلام تزوج ميمونة وهو حلال. طيب أثر ابن عباس أو قول ابن عباس يحمل على ماذا؟ قالوا إما أن يكون وهم، وإما أن يقال بأن معنى تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم أي تزوجها وهو حلال لكنه كان في الحرم. واضح بارك الله فيكم، يقال فلان أنجد، ما معنى أنجد؟ موجود في نجد. فلان محرم، أين يعني ما معنى محرم؟ أي موجود في الحرم. إذا تزوج وهو محرم أي موجود في الحرم، فهذا الذي يظهر والله تعالى أعلم. فقول جمهور أهل العلم هو القول الراجح، قول جمهور أهل العلم هو القول الراجح. وأكابر الصحابة عملوا بموجب حديث عثمان، وإذا اختلف الصحابة ينظر إلى أقوال الخلفاء الراشدين فإن لها مزية على غيرها، لها مزية على غيرها. طيب عندنا مسألة أخرى، لو أن المحرم عقد على امرأة هل فعل أمرا محرما؟ نعم، مر معنا جواب هذه المسألة. طيب، هل هذا محظور محظورات الإحرام؟ نعم، محظور محظورات الإحرام. هل عليه الفدية بمجرد العقد؟ جمهور أهل العلم أو ذهب عامة أهل العلم بأنه لا فدية عليه، عامة أهل العلم على أنه لا فدية عليه. حكاه الزركشي في شرح مختصر الخيرقي بأنه إجماع، قال: وإذا خالف وفعل فلا فدية عليه بلا خلاف نعلمه، بلا خلاف نعلمه. فإن قال قائل: طيب لماذا عقد النكاح لا فدية فيه وهو محظور، يعني كبير أم صغير؟ بمعنى رجل عقد على امرأة وهو محرم، هذا محظور ولا فدية فيه. طيب قص أظافر وهو محرم، محظور فيه الفدية. طيب في النظر العادي أيهما أشد؟ أجيب: عقد النكاح، عقد النكاح أشد. طيب لماذا كان عقد النكاح لا فدية فيه والمحظورات الأخرى فيها الفدية؟ قال جمع من أهل العلم: عقد النكاح لا فدية فيه، مجرد العقد، لأنه لا يقع بمجرد العقد الاستمتاع. واضح بارك الله فيه؟ بمجرد العقد ما يقع شيء، ما يتوصل إلى شيء. أما لو قص أظافرة ترفه فعل شيء. ويقولون أيضا عقد النكاح منع منه لأنه مقصد لأمر آخر ويؤدي إلى الجماع، فلذلك منع منه ولا فدية فيه، ولا فدية فيه. أما المحظورات الأخرى فيها الفدية لأنه استمتع بها. واضح بارك الله فيكم؟ فلذلك كان فيه الفدية، كان في المحظورات الأخرى الفدية. طيب عندنا مسألة: ما حكم خطبة المحرم؟ رجل محرم خطب امرأة حال إحرامه، سواء كانت المرأة محرمة أو كانت المرأة غير موجودة في الحج. رجل التقى بشخص في الحج وقال: يا فلان أخطب إليك ابنتك، وابنته أين موجودة؟ في بلده، لم تحج. طيب ما حكم هذا العمل؟ ذهب الشافعية والحنابلة إلى كراهة هذا العمل، قالوا مكروه وليس بمحرم. وذهب المالكية إلى أن هذا العمل محرم. طبعا الحنفية عندهم الزواج يجوز، إذن الخطبة من باب أولى. المالكية قالوا يحرم هذا العمل، قالوا: والدليل حديث الباب، فإن فيه النهي، والأصل في النهي أنه للتحريم، وهذا هو الصواب. وجاء عن عبد الله بن عمر أنه قال: لا يخطب المحرم على نفسه، لا يخطب المحرم على نفسه، فهذا أيضا نهي، والنهي الأصل فيه أنه للتحريم. طيب عندنا مسألة: رجل في الحج قبل أن يحج خاصمته زوجته فغضب عليها غضبة مضارية كما يقال وطلقها، راح الحج وفي يوم عرفة رق قلبه بالدعاء والذكر وغير ذلك، فاتصل على زوجته وأشهد من معه، قال بأنه أرجعها. واضح بارك الله فيكم؟ ما حكم هذا العمل؟ ذهب جمع من أهل العلم، وبه قال أكثر أهل العلم، أن إرجاع الرجل لزوجته إن كانت مطلقة طلاقا رجعيا وكانت في العدة بأن هذا الأمر لا محظور فيه. أما لو أراد أن يرجعها بعد انقضاء عدتها فالطلقة الرجعية لا يجوز. لماذا؟ لأنه العقد هذا سيكون بعقد جديد ومهر جديد، فلا يجوز أن يعقد عليها وهو محرم، لا يجوز أن يعقد عليها وهو محرم. وإن أرجع زوجته المطلقة الطلاق الرجع وهي في العدة لا يشتق عليه أي وصف من أحاديث من أوصاف حديث الباب، فهو لم ينكح ولم يخطب ولم يزوج. واضح بارك الله فيكم؟ طيب عندنا مسألة: هل يجوز للمحرم أن يشهد على عقد النكاح في الحج وهو محرم أو في العمرة؟ ذهب عامة أهل العلم أن الشاهد إن شهد المحرم على عقد النكاح لا حرج عليه في ذلك، لا حرج عليه في ذلك. والدليل عدم الدليل، فهو لم ينكح ولم ينكح ولم يخطب ولم يخطب، وخالف في ذلك بعض أهل العلم، والصواب الجواز وأنه لا حرج في ذلك، والله تعالى أعلم. طيب عندنا مسألة:
النكح المحرم ما حكم نكاحه؟ لو افترضنا أنه نكح وهو محرم، نكاحه باطل، نكاحه باطل، وهذا قول جمهور أهل العلم. والدليل جاء في الموطأ عن داود بن الحسين أن أبا غطفان بن طريف المري أخبره أن أباه طريفا تزوج امرأة وهو محرم، فرد عمر نكاحه. طيب ماذا نفعل؟ يرد نكاحه ويعقد عليها بعقد جديد ومهر جديد. واضح بارك الله فيكم؟ يعني بمعنى رجل عقد على امرأة وهو محرم فرفع أمر إلى السلطان يرد نكاحه. طيب الآن تحلل، يعقد عليها من جديد، إن شاء وليها أن يزوجها زوجها، وإن شاء أن يزيد في المهر زاد، وإن شاء أن ينقص في المهر ينقص، لأن هذا عقد جديد ومهر جديد. والخبر السابق صححه ابن كثير في مسند الفردوس، ورواه مالك في الموطأ، وروى أيضا البيهقي بإسناد صحيح في السنن الكبرى عن سعيد بن المسيب أن رجلا تزوج وهو محرم فأجمع أهل المدينة على أن يفرق بينهما، طيب عندنا مسألة أيضا من دقائق المسائل، رجل تزوج امرأة بعد التحلل الأول وقبل التحلل الثاني، ما صورة هذه المسألة؟ رجل وقف بعرفة وفي يوم العيد رمى جمرة العقبة الكبرى وحلق شعر رأسه ولم يطف طواف الإفاضة، هذا على أي تحلل؟ التحلل الأول الأصغر، فبقي عليه ماذا؟ طواف الإفاضة. قال سأؤخر الطواف طواف الإفاضة إلى بعد أسبوع، خلال الأسبوع هذا تزوج امرأة عقد عليها، ما حكم هذا العقد؟ يذكر الشيخ ابن عثيمين رحمة الله تعالى عليه أن هذا النكاح صحيح، النكاح العقد صحيح، والدليل نرجع إلى حديث الباب، ما لفظه؟ لا ينكح المحرم ومن تحلل التحلل الأول هل يسمى محرما؟ لا يسمى محرما. واضح بارك الله فيكم؟ فإذن هذه الفائدة نبه عليها الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمة الله تعالى عليه. طيب عندنا مسألة أخرى، تكلمنا الآن عن العقد والخطبة، الآن تأتينا مسألة من محظورات الإحرام، ما حكم الجماع حال الإحرام؟ هذه المسألة بإجماع أهل العلم أن المحرم ممنوع من الجماع، سواء كان في الحج أو في العمرة، سواء كانت الحج حجة فريضة أو العمرة من عمرة واجبة على قول من يوجب العمرة، أو كانت تطوع العمرة، أو كان الحج حج تطوع، إذا أحرم لا يجوز له أن يجامع زوجته، وهذا بإجماع أهل العلم، حكاه إجماعا ابن المنذر في الإجماع وابن عبد البر في الاستذكار والنووي في المجموع. والدليل فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. بالمناسبة قراءة أبي عمرو الدوري فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، يعني هذا من فروق القراءات، والرفث هو الجماع ومقدمات الجماع. فإذن المحرم ممنوع من الجماع بنص القرآن الكريم وبإجماع أهل العلم. طيب عندنا مسألة أخرى، لاحظوا الآن ذكرنا عدة مسائل ربما تختلط، رجل خطب وهو محرم ما حكم عمله؟ محرم. رجل عقد وهو محرم ما حكم عمله؟ محرم. رجل جامع وهو محرم ما حكم عمله؟ محرم. الصورة الرابعة، رجل باشر امرأة وهو محرم. طيب ما معنى باشر امرأة؟ لمسها بشهوة. طيب هذه المسألة أيضا لها صور، قد تكون هذه المرأة زوجته، وقد تكون هذه المرأة والعياذ بالله امرأة أجنبية، فيكون الموضوع ماذا؟ مغلظ والعياذ بالله، نسأل الله العفو والعافية. فمباشرة الرجل للنساء حال الإحرام أو لامرأته حال الإحرام هذا العمل أيضا محرم باتفاق المذاهب الأربعة، والدليل فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، والرفث الجماع ومقدمات الجماع، الجماع ومقدمات الجماع يعني اللمس بشهوة يدخل في ذلك. طيب عندنا مسألة، إن باشر وهو محرم، سواء باشر زوجته أو غير زوجته والعياذ بالله، فحجه لا يبطل، حجه لا يبطل، و يعني هذا الفرع الأول حجه لا يبطل. الفرع الثاني على الراجح من أقوال أهل العلم لا يبطل حجه ولو أنزل بالمباشرة، ولو أنزل بالمباشرة فحجه لا يبطل. نعم ارتكب محظورا من المحظورات، لكن هل يبطل حجه؟ لا، لا يبطل حجه. فهناك محظورات تبطل الحج وهناك محظورات لا تبطل الحج. المحظور الذي يبطل الحج الجماع. طيب محظورات لا تبطل الحج، المحظورات الأخرى، وهذا ذكره ابن العربي المالكي في القبس، قال معلوم بإجماع الصحابة. طيب عندنا مسألة، من باشر وهو محرم أنزل أو لم ينزل، على الراجح من أقوال أهل العلم عليه فدية ارتكاب المحظور، عليه فدية ارتكاب المحظور، لم أقل عليه الدم، عليه الفدية، فدية ارتكاب المحظور. قالوا لأن هذا العمل مثل التطيب، هذا العمل مثل التطيب، كما أن المحرم لو تطيب فعليه ماذا؟ إطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو صيام 3 أيام، أو ذبح شاة، كذلك إن باشر وهو محرم، سواء أنزل أو لم ينزل، سواء أنزل أو لم ينزل. يعني رجل وهو محرم قبل امرأته بشهوة ولم ينزل، عليه فدية ارتكاب المحظور، عليه فدية ارتكاب المحظور. إخواني الكرام، قد يقول قائل طيب لماذا تذكر هذه المسائل وغيرها؟ من يتعامل مع أسئلة الناس في الحج يسمع العجب العجاب الذي ربما لا يخطر ببال أحد، ومن عوفي فليحمد الله عز وجل. ولا تنسوا أيضا أن للشيطان نزغات والعياذ بالله. يذكر لأحد مشايخ الأفاضل الكرام حفظه الله أنه كان في التوعية في الحج، فجاءه رجل يسأله عن حكم الجماع للمحرم في الحج، فأفتاه فقال له بأنه رجل كبير في العمر لم يجامع زوجته منذ سنوات، لا أقول شهور، سنوات. قال فلما جئت للحج لبس عليه الشيطان وأفسد عليه حجه والعياذ بالله. فلذلك لابد أن يحزم في مثل هذه الأمور. طيب عندنا فائدة، الجماع حال الإحرام، لاحظ حال الإحرام أعم من الحج، حج أو عمرة، محظور مغلظ وليس محظور عادي، وإنما هو محظور مغلظ. لذلك قال شيخ الإسلام تيمية في شرح العمدة: وهذا كالوطء في رمضان يوجب الكفارة العظمى ويوجب القضاء. يعني ليست كفارته كفارة عادية، وإنما كفارته مغلظة وهو محظور مغلظ. فائدة، الجماع في الحج، يعني افترضنا أن رجل جامع وهو محرم، ماذا يترتب عليه؟ فساد النسك، سواء كان حج أو عمرة، وهذا بإجماع أهل العلم، حكاه إجماعا ابن المنذر في الإجماع، والماوردي في الحاوي الكبير، وابن عبد البر في الاستذكار، وابن مفلح في الفروع. بشكل عام إجمالا هذا محظور مغلظ يبطل الحج. فلو ألغز عليك وقيل لك رجل ارتكب محظورا من محظورات الإحرام فبطل حجه، فماذا تقول؟ من هو؟ من جامع حال الإحرام، من جامع حال الإحرام. طيب ما الدليل؟ يعني الإجماع حجة، لكن هل يستند الإجماع إلى شيء؟ واضح بارك الله فيكم. في مصنف ابن أبي شيبة بإسناد حسن عن عمرو بن شعيب عن أبيه قال: أتى رجل ابن عمر فسأله عن محرم وقع بامرأته، فأشار له إلى عبد الله بن عمرو بن العاص. الرجل ما عرف عبد الله بن عمرو بن العاص. قال شعيب: فذهبت معه فسأله. يعني ذهب الآن شعيب مع هذا الرجل إلى عبد الله بن عمرو بن العاص، فسأله فقال: بطل حجه. قال يقعد يعني يترك الحج؟ قال لا، بل يخرج مع الناس فيصنع ما يصنعون، فإذا أدركه قابل حج وأهدى. لاحظوا ابن عبد الله بن عمرو بن العاص ماذا قال له؟ يبطل حجه ويكمل حجه ويقضي من قابل ويهدي، ويلزمه شيء آخر، ما هو؟ التوبة إلى الله عز وجل، التوبة إلى الله عز وجل. فرجع إلى عبد الله بن عمر فأخبراه، فأرسلنا إلى ابن عباس، فابن عباس قال مثل ما قال عبد الله بن عمرو بن العاص، فرجعوا إلى عبد الله بن عمر فقال مثل قولهم. يعني هذا قول من؟ ثلاثة من الصحابة، عبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأرضاه. أيضا جاء في حديث عند البغوي في شرح السنة بإسناد صحيح عن أبي الطفيل عامر بن واثلة، وهو صحابي آخر الصحابة موتا، قال كان في حلقة ابن عباس، أبو واثلة عامر بن الطفيل كان في أبو الطفيل عامر بن واثلة كان في حلقة ابن عباس، فجاء رجل إلى جبير بن مطعم وهو في حلقة فقام عليه فذكر أنه أقبل حاجا مع أصحاب الله وأنه وجد خلوة فوقع على امرأته وهو محرم، فقال هل لي من توبة؟ فقال له جبير لا توبة لك ولا كرامة. فلما انصرف دعاه ابن عباس فقال لك ما، فقال له ما هذا الذي سألت عنه؟ فذكر له الذي قال له جبير، فقال ابن عباس أتيت عظيما ولك توبة. فقال الرجل إن كانت توبتي أن آمر بنار فأؤججها ثم ألقي بنفسي فيها فعلت. شوف الرجل كيف استعظم الأمر. فقال له ابن عباس الأمر أيسر من ذلك، اقضيا نسككما يعني أكمل الحج وارجع إلى بلدكما، فإذا كان عام قابل فخرج حاجين، فإن أحرمتما فتفرقا ولا تلتقيا حتى تقضيا نسككما واهديا هديا. يعني ابن عباس أضاف شيء آخر، أن السنة القادمة يفترقان حتى ما يتكرر الأمر. إخواني الكرام، لا أقول قيل لي، سألني رجل بنفسي بأنه قبل زوجته قبل أن يتحلل التحلل الأكبر وهو في الحج، فقلت له لما صنعت هذا؟ قال ما ملك نفسه. ثم أخبرني بعد ذلك أنه جاء هذه السنة للحج تكفيرا عما بدر منه في الحج الماضي. قلت له خير، ما يعني عاشر زوجته وهو محرم، لكن وقعت منه مقدمات فشعر بندم فجاء للحج السنة القادمة وصدر منه مثل هذا العمل، هداه الله عز وجل. فلذلك الإنسان لابد أن ينتبه. عندنا فائدة بارك الله فيكم، هل يجب فائدة أو مسألة، من أكرهت على الجماع هل يفسد حجها؟ ذكر الطحاوي مختصر اختلاف العلماء إجماع العلماء على أن حجها فاسد، لا إثم عليها لكن حجها فاسد، وكذلك ابن قدامة في المغني. وفي المسألة خلاف، فبعض أهل العلم يقول حج المكره لا يفسد، والصواب والله أعلم عدم فساد حجها لو كان الإكراه حقيقيا، والله تعالى أعلم. طيب عندنا مسألة، هل يجب على من أفسد حجه أن يمضي فيه وجوبا؟ أن يمضي فيه مر معنا الأدلة على ذلك، آثار الصحابة، لكن هل يجب عليه أن يمضي فيه؟ ذكر جمع من أهل العلم إجماع العلماء على أنه يجب عليه أن يمضي فيه، منهم ابن هبيرة في الإفصاح والنووي في المجموع، وهذا قول الأئمة الأربعة. خالف في ذلك داود الظاهري، قال يخرج من حجه لا يجب عليه أن يمضي فيه. واضح بارك الله فيكم بين القولين، فرق عظيم. يعني رجل جامع زوجته في يوم عرفة، على قول الأئمة الأربعة يكمل الحج إلى أي يوم؟ 12 ذي الحجة على قول داود الظاهري خلاص يوم 9 يرجع إلى بلده. وبين الأمرين وبين القولين فرق عظيم. طيب، عندنا فائدة ينبه أهل العلم أنه يمضي في حجة بمعنى يقف في عرفة ويرمي جمرة العقبة، وقبل هذا يبيت في مزدلفة، ويرمي أيام التشريق، ويبيت في منى، ويطوف طواف الوداع. يمضي في الحج كاملا، يمضي في الحج كاملا، ويتجنب ما يتجنبه المحرم، بمعنى جامع زوجته في يوم عرفة حجه فاسد. طيب يقول خلاص سأترك الإحرام وألبس ثيابي وانتهى الموضوع. لا، يمضي في هذا الحج الفاسد، يمضي في هذا الحج الفاسد. وبإجماع أهل العلم أيضا أن عليه القضاء من قابل، حكاه إجماعا ابن المنذر في الإجماع والنووي في المجموع، وجاء عن أحمد رواية أنه لا يجب عليه القضاء إذا كان حجه حج تطوع. والصواب أن عليه القضاء ولو كان حجه حج تطوع، لأن الصحابة ما استفسروا، ما قالوا للمجامع حجك فريضة ولا نفل. واضح بارك الله فيكم؟ فهذا هو الصواب والله تعالى أعلم. طيب، عندنا مسألة، لو كان حجه حج تطوع، الآن حجه حج تطوع الآن ليس فرض، فهل يفسد بالجماع؟ أم الذي يفسد بالجماع حج الفريضة؟ بمعنى هل نقول مثلا الحاج المتنفل أمير نفسه، رجل أصبح اليوم صائما صيام الاثنين، في وسط اليوم عامل متعمد شرب الماء، يأثم؟ أجيبه يأثم؟ ما يأثم، أمير نفسه يصوم نافلة. لكن رجل حج تطوع، هل يقول أنا أمير نفسي فيفعل الجماع؟ لا. لذلك بإجماع أهل العلم حتى لو كان حجه حج نافلة يفسد وعليه قضاء هذا الحج. واضح بارك الله فيكم؟ حكاه إجماعا ابن قدامة في المغني، وذكر ابن رشد في بداية المجتهد أن القول بأن الحج الذي يفسد هو حج الفريضة فقط، وأن حج المتنفل لا قضاء فيه إن جامع فيه، هذا القول قول شاذ. فإذا عامة أهل العلم على أن الحج وإن كان حج نافلة عليه أن يمضي فيه وأن يقضيه إن جامع في حال الإحرام. طيب، هل يجب على من جامع زوجته وهو محرم أن يحج من قابل على الفور؟ يعني رجل جامع زوجته وهو محرم السنة القادمة، قال أنا أستطيع الحج لكن لن أحج، وهو قادر، هل يأثم؟ واضح المسألة؟ ذكر ابن قدامة في المغني قال ويكون القضاء على الفور ولا نعلم فيه مخالفا، ولا نعلم فيه مخالفا. طيب، مسألة أو فائدة، من جامع زوجته وهو محرم في الحج فعليه أن ينحر بدنه. في السنة الكبرى للبيهقي عن عكرمة مولى ابن عباس أن رجلا وامرأته من قريش لقي ابن عباس بطريق المدينة فقال أصبت أهلي، فقال ابن عباس أما حجكما هذا فقد بطل، فحج عاما قابلا ثم أهلا من حيث أهللتما حتى إذا بلغتما حيث وقعت عليها ففارقها، فلا تراك ولا تراها حتى تري الجمرة وأهدي ناقة ولتهدي ناقة. قال الذهبي في المهذب صحيح. إذن من جامع وهو محرم في الحج يكمل الحج، فسد حجه ويكمل الحج الفاسد، وعليه الحج من قابل، وينحر بدنه ويتوب إلى الله عز وجل. واضح بارك الله فيكم؟ فهذه المسألة تضبط سلمكم الله. طيب، مسألة ذكرتها لكن أذكرها مرة أخرى، إن باشر امرأة زوجته من غير وطء، وإن الله لا يستحي من الحق، أذكر هذه المسألة كما يعبر عنها أهل العلم، إن وطأ زوجته في غير الفرج، واضح بارك الله فيكم، كلام عن الزوجة لا، إن وطأ زوجته في غير الفرج هل يفسد الحج؟ لا، لا يفسد الحج، وهذا باتفاق المذاهب الأربعة، وحكاه ابن هبيرة في الإفصاح اتفاقا، وكذلك ابن قدامة في المغني إذا لم ينزل قال لا نعلم أحدا قال بفساد حجه. طيب عندنا مسألة، هل تجب الفدية في المباشرة والإنزال؟ رجل باشر زوجته أو والعياذ بالله استمنى وهو حاج. أنا أذكر هذه المسائل إخوان الكرام ليس من باب يعني الإسفاف في مجالس العلم معاذ الله عز وجل، ولكن هذه المسائل يحتاج لها لأن في أمور كثيرة تترتب عليها. ذهب جمع من أهل العلم قالوا عليه الفدية، فدية ارتكاب المحظور، قال هو كسائر المحظورات. وفي المسألة آثار ضعيفة عن بعض الصحابة، وهذا هو الصواب الله أعلم، أن عليه الفدية لأنه محظور كسائر المحظورات، مثل الذي يقص شعر رأسه أو يقلم أظفاره أو يغطي رأسه أو يتطيب أو غير ذلك. طيب عندنا مسألة، ليس كل جماع في الحج يفسد الحج، فلا بد أيضا أن تضبط هذه المسألة. إن جامع قبل الوقوف بعرفة فسد حجه بالإجماع. رجل في يوم التروية في منى جامع زوجته، ما حكم حجه؟ حجه فاسد بالإجماع. حكاه ابن المنذر إجماعا وابن عبد البر في الاستذكار إجماعا. طيب إن جامع في عرفة أيضا حجه باطل بالإجماع، حجه باطل بالإجماع. أو إخوان الكرام عذرا، إن جامع قبل عرفة حجه باطل بالإجماع، إن جامع بعد الوقوف بعرفة، واضح بارك الله فيكم، ربما يكون بعرفة وربما يكون، لأن إذا كان بعرفة خلاص الحج عرفة تم حجه، وربما يكون بعد الدفع من عرفة أي في مزدلفة، واضح بارك الله فيكم، فما حكم حجه؟ حجه فاسد في قول الجمهور، لاحظ ما قلنا الإجماع، قول الجمهور. من الجمهور؟ المالكية والشافعية والحنابلة، وخالف في ذلك الحنفية، قالوا حجه صحيح وعليه بدنه. قالوا ودليلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج عرفة، وهذا وقف بعرفة خلاص تم حجه. والصواب والله أعلم هو قول جمهور أهل العلم. الصحابة لما جاءهم الرجل وقال بأنه أصاب أهله وهو محرم، ما قال له قبل عرفة ولا بعد عرفة، بما أنه كان محرما ويسمى محرم إذا ماذا؟ يفسد حجه. فإذا من جامع قبل التحلل الأول حجه فاسد، ومن جامع قبل الوقوف بعرفة فحجه فاسد بإجماع أهل العلم. طيب عندنا مسألة، من جامع بعد التحلل الأول وقبل التحلل الثاني، مثل الصورة اللي ذكرناها، وهذا الأمر وارد جدا بارك الله فيكم، رجل ما طاف طواف الإفاضة في يوم العيد وأتى بالأعمال الأخرى، هذا على أي تحلل؟ الأصغر. طيب خلال هذه المدة جامع زوجته، ما حكم حجه؟ حجه لا يفسد، وباتفاق المذاهب الأربعة حجه صحيح. والدليل جاء عن ابن عباس أنه سئل عن رجل وقع بأهله وهو بمنى قبل أن يفيض، بمنى وصل منى قبل أن يفيض، فأمره أن ينحر بدنه. إذا من جامع بعد التحلل الأول وقبل الثاني حجه صحيح، لكن عليه أن ينحر بدنه. طيب مسألة أخرى، من جامع في العمرة قبل الطواف عمرته فاسدة، ويمضي في هذه العمرة ويخرج إلى التنعيم ويحرم ويذبح هديا شاة أو ما هو أعلى منها، وهذا بإجماع أهل العلم، حكاه إجماعا ابن عبد البر في الاستذكار والنووي في المجمول. عندنا مسألة: من جامع زوجته في العمرة بعد الطواف وقبل السعي، جمهور أهل العلم يقولون عمرته فاسدة، والحنفية قالوا عمرته صحيحة، والصواب قول الجمهور. الصورة الثالثة يعني تستطيع أن تجعلها مثل الحج، واضح بارك الله فيكم، قبل التحلل الأول، بعد التحلل الأول وقبل الثاني، وهكذا. من جامع زوجته بعد الطواف والسعي وقبل التقصير أو الحلق عمرته صحيحة، وعليه أن يذبح هديا. جاء هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما، الهدي شاة أو بقر أو إبل، ولو ذبح شاة لا حرج. جاء هذا عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه أن امرأة وقع عليها مثل هذا الأمر قبل أن تقصر، فأمرها أن تذبح هديا. طيب، هذا ما تيسر إراده في هذا اليوم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أحد عنده سؤال يتعلق بالدرس؟ تفضلوا بارك الله فيكم، تفضل. نعم نعم نعم، سلمك الله. الحج والعمرة يختلفان عن سائر العبادات، فالله عز وجل يقول وأتم الحج والعمرة لله، فلا بد من إتمام الحج والعمرة. لذلك أهل العلم يعبرون عن هذه المسألة عن يعني وجوب إكمال الحج والعمرة، فيقولون: ما حكم من رفض إحرامه؟ رجل في الحج قال خلاص أنا ما أريد الحج، ترك إحرامه ولبس ثيابه، يظل محرم، ما ينقطع إحرامه لو رجع إلى بلده، يرجع، واضح بارك الله فيك. رجل، وهذا يقع كثيرا، أنا قريبا سئلت، قريبا بارك الله فيكم، لا أقول، امرأة ذهبت للعمرة فاعتمرت ثم خرجت إلى التنعيم وأحرمت، الآن تقول العمرة مشروعة غير مشروعة، هذه مسألة أخرى، لكنها الآن ماذا؟ محرمة، الآن محرمة، فطافت شوطين ثم تعبت، قالت خلاص هذه عمرة تطوع، أنا لا أريد أن أكمل، الزحام شديد، ورجعت. هذا لابد أن ترجع مرة أخرى، واضح بارك الله فيك، لأن هذه مسألة شرعية فينتبه لهذا. وكم تمر علي مسائل أشخاص من بلادنا يصلون إلى جدة وقد أحرموا، ينزلون في المطار، ثم في المطار يقع لهم ظرف ويرجعون، يرجعون، فهؤلاء على إحرامهم، لابد من الرجوع مرة أخرى، إلا في حالات مخصوصة يكون مثل المحصر، واضح بارك الله فيكم، يعني يقول ما أستطيع أن أرجع أبدا، في حالات معينة يعني ألغيت مثلا، ألغي جوازه أو غير ذلك، ومسائل هذه تفصيلية، فقال ما نستطيع أن نرجع، ما يمكن أن نرجع مرة أخرى، فهذا ماذا يفعل بارك الله فيكم؟ يكون محصرا. وكمرت علي مسائل عديدة لهذا، يعني مجموعة كانوا محرمين، ولما أرادت الطائرة أن تنزل وقع شيء في الطائرة فرجعوا مرة أخرى، أو وقع شيء في المطار، الطائرة كلها رجعوا إلى الدولة مرة أخرى. طيب هم على إحرامهم، فيهم رجال ونساء، ماذا يفعلون؟ فهذه المسألة لابد من الأصل، لابد من الرجوع مرة أخرى، هذا الأصل، لأن رفض الإحرام والانخلاع منه لا يجوز، لابد من الإكمال. طبعا المحصر شيء آخر، سئلت أنا عن امرأة من عندنا لما وصلت إلى جدة سقطت وانكسرت قدمها وأصيبت إصابة بليغة، هذا يكون ماذا؟ محصر، هذا شيء آخر. فلذلك لابد أن يضبط طالب العلم هذه المسائل جيدا. وأحيانا الإخوان الكرام سماع طالب العلم بعض المسائل التي ربما يستبعدها، هذه تنمي الملكة الفقهية عند طالب العلم، يعني بمعنى الآن عندك قواعد، كيف ترجع هذه المسائل إلى هذه القواعد؟ هنا يظهر توفيق الله عز وجل لطالب العلم في موضوع ضبط العلم، لأن عنده أصول، فكيف يرجع هذه الأصول إلى هذه وهذه الفروع إلى هذه الأصول. لذلك تجد يعني أذكياء الفقهاء مثل الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين إذا سئل عن بعض المسائل عنده أصول مضبوطة، فيرجع هذه الفروع إلى ماذا؟ إلى هذه القواعد الموجودة عنده. وهذا باب عظيم جدا من أبواب التمكن العلمي، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. يعني أحيانا تجد بعض طلبة العلم، قد يكون بعض طالب علم طيب يعني لا يفرق بين فعل المحظور وترك الواجب، لا يفرق، ما يضبط المسألة هذه، وهذا يعني يدعو طالب العلم إلى أن يبذل مزيد من الجهد ويستعين بالله عز وجل حتى يضبط هذه الأشياء، والله المستعان. طيب أحد عنده شيء آخر؟ تفضل شيخ. خشيت على نفسها، يعني أنت ما يخفاك الشيخ بعض الرجال يعني ما يتعاشر كما يقال الشيخ، عرفت كيف؟ يضرب ويفعل، يعني هي أن تقدر الأمر، واضح بارك الله فيك. ربما لو هددها بالطلاق وهي آخر طلقة وعندهم أولاد وضربها وغيرها، هذا قد يكون من الإكراه. نعم فضل. لا، الرجل والمرأة آثار الصحابة على الاثنين، إن كانت المرأة مطاوعة على الاثنين. نعم، وباب يعني الطرفة بارك الله فيك، ويعني هذا أمر إخوان الكرام، من يتعامل مع أسئلة الناس يرى مثل هذه الأمور. أحيانا تسمع من الناس، وهذا أمر حقيقي إخوان الكرام، بعض النساء يعني مع زوجها في كرب عظيم جدا، يكرهها على أشياء يعني لا ترضي الله عز وجل. لا يظن أن بعضها مثلا كبائر واضحة ظاهرة للعيان، لا لا، يعني مثلا حملت المرأة يهددها، أسقطي هذا الحمل لأنه قبل الأربعين، فتذكره بالله وغيره، ما يستجيب لها أبدا. طيب هذه المرأة مع هذا الرجل في كرب عظيم. وأحيانا بعض الرجال مع زوجته في كرب عظيم لا يعلم به إلا الله عز وجل، فمن وفق لحياة أسرية مستقرة عليه أن يحمد الله عز وجل. إذا كانت الزوجة مطاوعة لزوجها والرجل يكرم زوجته، احمد الله عز وجل على العافية. فربما كانت هذه المسألة كنزا مفقودا في كثير من البيوت، سواء كانت هذه البيوت بيوت أغنياء أو فقراء، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. لذلك الشيخ الألباني يصحح حديث يعني اللهم إني أعوذ بك من امرأة تشيبني قبل المشيب، هذا صح الشيخ الألباني. فلذلك ليحمد الإنسان ربه على العافية، فإنها والله نعمة عظيمة جدا. يعني تجد أحيانا في بعض الناس يأتون إلى الحج، في الحج ربما طلق زوجته، في الحج ربما شتمها وغير ذلك، ومرت علي وقائع شخصيا، لا أقول قيل لي، لا سئلت عنها، بعضهم جاء للحج وكان يقذف زوجته في الحج، ما هذا؟ كيف يعني؟ ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون؟ وهذا موجود، واللؤم لا حد له، نسأل الله العفو والعافية. فإذا وصل الإنسان إلى هذه المرحلة هذا من علامات الخسة والدناءة والعياذ بالله، نسأل الله العفو والعافية. وتجد الأعاجيب عند الناس، وإذا ضعف الدين والتقوى رأيت الإنسان ينحط إلى أمور قبيحة جدا، وقد خاب من دسها، نسأل الله العفو والعافية والستر الجميل. فهنا طالب العلم النبيه، المسألة ليست عاطفية، للأسف تجد أحيانا بعضهم يميل لكفة النساء وبعضهم يميل لكفة الرجال، لا، الأمر دين، مسألة لا تتعلق برجل أو امرأة، هذا شرع الله عز وجل. يعني من لطائف بعضهم يقول ما أفسد بعض النساء إلا بعض طلبة العلم، تقول له كيف هذا الكلام؟ قال يا أخي ما عندنا حقوق المرأة، وين حقوق الزوج؟ يعني ما في أحد يذكر بهذا، ألا ترون أن هذا الكلام فيه وجاه؟ والله فيه وجاه. يعني حتى مرة تقول لبعضهم يا أخي اتق الله عز وجل، خاف الله عز وجل. أنت بهذه الطريقة يعني قد تكون سبب في فساد بيوت وأسر. إنسان يعدل ويتكلم بالعدل. إخوان الكرام، لا أنكر أن في بعض الأخوات والله تتعرض إلى ظلم وخيم جدا من زوجها. تمر عليه بعض الأسئلة، رجل يأكل نصيب أخواته من الميراث. أنا ما أتكلم عن بلدان بعيدة، أتكلم عن وقائع ربما تكون قريبة من أحدنا، نسأل الله العفو والعافية. لكن أيضا يوجد من بعض النساء، من بعضهن شر عظيم، فمن عوفي فليحمد الله سبحانه وتعالى، والله المستعان. طيب، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.